أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الحديث في رواية رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الحسين مصباح الهدى. كان البحث عن معنى الهداية والهدى حتى نستطيع أن نفهم معنى هذه الرواية. الآن هذا القسم الخامس من هذا الموضوع، لعل في الأسبوع القادم إن شاء الله ننتهي من هذا الموضوع. قلت سابقا بأن المصدر الوحيد للهداية هو الله عز وجل، وأنه توجد وسائط للهداية، يعني وسائط بين الله عز وجل وبين الناس. من هذه الوسائط؟ القرآن الكريم، الأنبياء، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله، والأئمة عليهم السلام، والعلماء الربانيون، وكذلك المؤمن الصالح الذي هو يكون مهتديا ويستطيع أن يهدي الآخرين. وصلنا إلى هذه النقطة، أن الناس ينقسمون إلى مهتدين وضالين، ولا يوجد حياد بين الضلال والهدى. يعني الإنسان إما أن يكون مهتدي وإما أن يكون ضال، والضلال معناه عدم الهدى. فالإنسان الذي لا يكون مهتديا بالضرورة يكون ضالا، لأنه ما عندنا عدم الانحياز بين الطرفين. وقرأنا بعض الآيات القرآنية، مثلا هذه الآية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. إذن حين إرسال الأنبياء، الإنسان إما أن يأخذ بهدي الأنبياء فيكون مهتديا، وإما إذا لم يأخذ بهدى النبي يكون ضالا، والضلال معناه عدم الهدى. فهنا يأتي دور المؤمن. فإذا كان عندي دائرتين، دائرة المهتدين ودائرة الضالين، فإذا دور المؤمن أن يختار الدائرة التي تكون فيها علامة الهدى. هو بنفسه يستطيع أن يختار هذه الدائرة، ولكن شرط الدخول في هذه الدائرة توفير مقدمات الحصول على الهداية. الإنسان إذا استطاع أن يحقق شروط الحصول على الهدى، الله عز وجل يفيض عليه الهدى. وطبعا إن شاء الله راح أأتي بعد ذلك إلى ذكر أن العلم من شروط تحقيق الهداية في نفس الإنسان. العلم الشرط الثاني التقوى، وإن شاء الله أجيب لكم بعض الآيات والروايات التي تعطي هذا المعنى. فهذا الإنسان الذي يحقق شروط تحصيل الهدى، الله عز وجل يفيض عليه الهدى. فالإنسان الذي يختار هذه الدائرة، دائرة الهدى، بعد تحقيق المقدمات، عليه أولا أن يحصل على الهدى. لا يكفي أن يحصل الإنسان على العلم حتى يكون مهتديا. يعني واحد يقول أنا صر عالم، هل يكفي أن الإنسان يتعلم ليكون مهتديا؟ نقول لا، من الممكن أن يكون عالما ولكن يكون ضالا. يقول تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فإذن هو عنده يقين، عنده علم، ولكن مع هذا يكون من الجاحدين. فإذن مجرد وجود العلم عند الإنسان ما يؤهله أن يكون من المهتدين. قد يكون عالما ولكن في نفس الوقت يكون ضالا. فإذن العلم لوحده لا ينتج الهدى، لابد أن يكون معه شيء آخر هذا الشيء الآخر هو الالتزام بهذا العلم، لأن الإنسان يجب أن يعمل على أساس علمه، يعني يكون عند حالة التقوى. العلم مع التقوى الذي يدفع الإنسان للالتزام بهذا العلم، مثل هذا الإنسان يستطيع أن يحصل على الهداية. في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. الإنسان الذي يكون عالما، يكون عنده علم، وما يستفيد من علمه أن يكون من المهتدين، في هذه الحالة هو يزداد بعدا من الله عز وجل. معنى ذلك أنه سوف يتساهل، سوف يسير في طريق الضلالة بدل ما يستفيد من هذا العلم في طريق التكامل من أجل أن يطير إلى الله عز وجل. كذلك في رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: من ازداد في العلم رشدا فلم يزدد في الدنيا زهدا لم يزدد من الله إلا بعدا. طبعا أكو تشابه بين هذه الرواية والرواية السابقة. في الرواية السابقة لم يزدد هدى، في هذه الرواية لم يزدد زهدا. فالزهد مصداق من مصاديق الهدى، يعني الرواية الأولى تعطي الهداية بشكل عام، هذه الرواية تريد أن تذكر مصداق من مصاديق الهدى، أن الإنسان الذي يتعلم لابد أن يزداد زهدا في هذه الدنيا. وبينت عدة مرات قضية تعريف الزهد، اللي في أذهاننا أن الزهد عملية صعبة جدا، وأنا طرحت هذا التعريف البسيط أن كل إنسان من الممكن أن يصير زاهد. هذا الطريق هو أنه يستفيد من هذه الدنيا كطريق إلى الآخرة، يستفيد من مصاديق الدنيا كوسائل لا كأهداف. فإذا الإنسان تعامل مع الدنيا على أساس أنها وسيلة، أنها طريق إلى الآخرة، بهذا الطريق يكون زاهد. وهذا عملية، العملية طبعا هي عملية صعبة، ولكن تعريف الزهد تعريف بسيط، أنه كل إنسان من الممكن أن يكون زاهد إذا استطاع أن يتعامل مع الوسائل الموجودة حوله، أن يستفيد منها كوسائل فقط، ما تصير أهداف خلف هذه الوسائل. ضربنا مثال السيارة، أن السيارة وسيلة للانتقال من مكان إلى آخر. السيارة إذا صارت وسيلة من وسائل الكشفة والرزة، انقلبت السيارة إلى هدف. بهذا الطريق الإنسان يكون عنده تعلق قلبي مع السيارة، معنى ذلك أنه ليس بزاهد. لكن إذا تعامل مع السيارة كوسيلة، يعني يشتري السيارة على أساس أنها وسيلة للانتقال، إذا تعامل بهذه الطريقة يكون إنسان زاهد. ومع كل الأشياء الموجودة حوله لا ينظر إليها كأهداف بحد ذاتها، وإنما ينظر إلى مصاديق الدنيا كوسائل من وسائل التحرف إلى الله عز وجل والاقتراب من الآخرة. إذا كان بهذه الطريقة يكون هذا الإنسان إنسان زاهد، وهي عملية سهلة مو عملية صعبة. فإذا الدور الأول أن الإنسان المؤمن يحصل على الهداية. الدور الثاني أنه يساهم في هداية الآخرين، مو فقط أنه والله يقول أنا الآن مهتدي، ما لي شغل أن الآخرين اهتدوا أو ما اهتدوا. قل لا، دورك مو فقط نفسك، دورك أيضا أن تساهم في هداية حتى ذلك الإنسان الكافر الموجود في الغرب. تستطيع أن تساهم بمقدار ولو مقدار بسيط، طبعا يختلف كل واحد مسؤوليته في هذا الطريق. فالإنسان عليه أن يفكر كيف يساهم في هداية الآخرين. هذه الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: من علم باب هدى كان له أجر من عمل به، ولا ينقص أولئك من أجورهم، ومن علم باب ضلال كان له وزر من عمل به، ولا ينقص أولئك من أوزارهم. إذن الذي يعلم باب هدى له أجر من يعمل بهذا الهدى بهذا الباب. الإنسان شكثر يقدر يكسب ثواب في هذه الدنيا، مو فقط أنه أنا نفسي يستطيع أن يساهم في هداية الآخرين أيضا، طبعا كل واحد بمقدار يستطيع أن يساهم في هداية الآخرين، لكن الشرط الأول أن يكون هو مهتدي، بعد ذلك يهدي الآخرين. إذا هو كان إنسان ضال يريد أن يهدي الآخرين، هنا سوف يؤخذ بأن هذا الدين ليس مؤهلا، يعني أنت ما ملتزم بالدين، شلون تبيني أنا أكون متدين؟ فراح يصير عملية عكسية، بدل ما يساهم في هداية الآخرين من الممكن أن يساهم في ضلال الآخرين. مثل الآن بعض المتدينين مثل المعروفين بالتدين يقومون بعض الأعمال الفاسدة السيئة، يحطون لك مثال يقول شوف الفلان، أنت تبيني أصير متدين مثل فلان؟ فهني شنو راح يصير؟ عملية عكسية، أن الناس راح يصير عندهم نظرة سيئة عن الدين، وهذا من يتحمله؟ هذا اللي يتظاهر بالهدى ولكن في واقعه يكون إنسان ضال، وهو يساهم في ضلال الآخرين بدل ما يساهم في هدايتهم. في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، هذا الراوي يقول: قلت له قول الله تبارك وتعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يقول الإمام الصادق عليه السلام: من أخرجها من ضلال إلى هدى فقد أحياها، ومن أخرجها من هدى إلى ضلال فقد قتلها. طبعا هذا تأويل لهذه الآية، يعني الإمام الصادق عليه السلام في كثير من الآيات القرآنية يؤولها إلى معنى آخر يكون مصداق من مصادق هذه الآية. كذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام: وأيم الله لئن يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغروت. الإنسان يساهم في هداية واحد أفضل من خيرات من كل خيرات هذه الأرض، فهذا معناته كثرة الثواب الذي يحصل عليه الإنسان من خلال هداية إنسان واحد، فما بالك إذا كان يساهم في هداية كثيرين. الإنسان يصير دور عليه، نعم، من هداية الإنسان المهتدي يستطيع أن يزداد هدى، فهذا المهتدي تقدر تزيد في هدايته، وذاك الإنسان الضال أنت تهديه، فإذن إما أن تهديه وإما يزداد هدى على هدى. نأتي إلى عنوان آخر: الهدى والضلال، هل هما يعني الهدى واحد والضلال واحد، أو الهدى متعدد والضلال متعدد، أو أحدهما واحد والآخر متعدد؟ يقولون الهدى واحد والضلال متعدد، يعني صور الضلال صور كثيرة، ولكن صورة الهدى صورة واحدة. نعم قد يكون لكم مصادق مختلفة ولكن الصورة واحدة، فالهدى واحد ومصادق الضلال تتعدد، كما أن النور واحد والظلمات متعددة. طبعا النور أيضا فيها شدة وضعف، ولكن أصل النور واحد. يقول تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإذا أكو ظلمات ونور، هذا الإنسان المهتدي الذي يخرج من الظلمات إلى النور، أو ذاك الإنسان الضال الذي يخرج من النور إلى الظلمات. طبعا هناك آيات متعددة في قضية الظلمة والنور، مثلا هذه الآية: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فإذا الظلمات كثيرة، الضلال متعدد، ولكن النور نور واحد. فيقولون هنا أن الهدى من كل الأنبياء عليهم السلام هدى واحد. نعم المصادق متغيرة، يعني الأصل واحد مثل النور، نور واحد، ولكن مصادق النور تختلف شدة وضعفة، لكن الضلال يكون متعدد، لأن الضلال ينشأ من اتباع الهوى، وأهواء الناس مختلفة بعضها عن بعض، فإذا تكون هناك يكون هناك ضلالات متعددة، لأن كل إنسان عنده هوى، هذا الهوى يعبر عن يؤدي به إلى ضلال. الإنسان الثاني الذي عنده أيضا اتباع للهوى يؤدي به إلى ضلال آخر، فتختلف الضلالات. فلذلك تأتي الآية بأنه هناك ظلمات وهناك نور. هذا الإنسان الضال ماذا يدفع لكي يكتسب الضلال؟ الإنسان يدفع ثمن، أنه حينما يأخذ الضلال الثمن هو الهدى، يعني على حساب الهداية الإنسان يكون ضالا. يقول تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فإذا الإنسان اللي يصير ضال يدفع ثمن على حساب الهداية، فكل ما الإنسان يتسافل يدفع ثمن ذلك الهدى. لذلك إذا تصورنا الهداية والضلال على شكل سلم، الإنسان كل ما ينزل فيه درجات الدرجات السفلى من السلم، معنى ذلك أنه قاعد يفقد مقدار من الهداية، مقدار من الإيمان، راح يكتسب ظلمة وقد يخفت عنده هذا النور تدريجيا، يكون عنده نور قليل وظلمة كثيرة. هذا الإنسان الذي يصل إلى أن قلبه يكون أسود بكامله، هذا يختم على قلبه، يعني ما منه فائدة بعد، لا يرجى منه خير. دائما الإنسان حتى الضال فيه نسبة من النور، إذا وصل إلى الظلمة الكاملة هذا الإنسان من المستحيل أن يحصل على الهداية مرة أخرى، ختم الله على قلوبه وعلى قلبه فيختم عليه. طبعا مو عملية إجبارية أن الله يختم عليه، يعني إجبارية، لا، هو بنفسه يختار أن يكون ضالا، هو بنفسه يختار هذا الطريق، وهذا الانعكاس الذي يصير أن الله عز وجل يختم على هذا الإنسان. ما دام أن هذا الإنسان اختار أن يكون قلبه، يكون هذا القلب قلب أسود، كأن الله بعد ذلك يختم عليه، بعد هذا الإنسان لا يرجى منه خير. فإذا كان لا يرجى منه خير، معنى ذلك أنه مصيره بعد إلى جهنم، ماكو طريق آخر له. إذا الإنسان دائما نسبة النور والظلمة متفاوتة عند الناس، والإنسان دائما يحاول أن يحصل على النور الكامل، أن الإنسان المعصوم فيه النور الكامل، ما عنده ظلمة. نعم تتفاوت درجات الآخرين غير المعصوم شدة وضعفا أيضا بحسب قربه إلى المعصوم، قل قربه إلى الله عز وجل، كل ما الإنسان يقترب إلى الله عز وجل أكثر يكتسب نور أكثر، كل ما يبتعد عن الله عز وجل يكتسب ظلمة أكثر. فإذن دور الإنسان هو أن يسعى على سلم التكامل حتى يستطيع أن يصل إلى الله عز وجل. نأتي الآن إلى عنوان آخر، ما هي أسباب الضلال؟ يعني الإنسان هذا الذي يصير ضالا، شنو الأسباب التي أدت به إلى أن يكون ضالا؟ السبب الأول شياطين الجن، هذا الشيطان المعروف، فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ كذلك من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. هذه الآية: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. فإذن ابتعدوا عن الهدى مع أن تبين لهم الهدى، كان السبب هو هذا الشيطان، وسوسة الشيطان. قوله تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء. فهذا الشيطان له دور في ضلالة الإنسان، لكن الشيطان طبعا دوره هو فقط دور الوسوسة، يعني ما عنده سلطان وسيطرة على الإنسان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. هذا من اللي يسيطر عليه الشيطان؟ الذي يكون غاويا. أما الإنسان الذي يكون من عباد الله، الشيطان ما يستطيع أن يدخل إليه، يعني حتى لو يوسوس له هذه الوسوسة ما تؤثر به. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فإذا الإيمان مع التوكل على الله عز وجل، الشيطان ما يستطيع أن يدخل إلى هذا الإنسان. وقول الشيطان أيضا: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هذا باعتراف الشيطان أنه لا يوجد له سيطرة وسلطان على أحد، فقط دور الشيطان دور الوسوسة. وهذا يجرنا للحديث عن قضية الجن والتابعة، وهذا الحكي اللي المشعوذين يستفيدون منه. فإذا الشيطان الأكبر ما عنده سلطان على الناس، فالشياطين الأصغر اللي الجن هل لهم تأثير على بدن الإنسان؟ يستطيع أن يمرض الإنسان، يستطيع أن يفعل ما يفعل؟ نقول له، وهذا المشعوذين يستفيدون من هذه القضية. عالم الجن عالم آخر، مو عالمنا إن شاء الله. يصير إذا صار حديث في بعض الأسابيع أوسع لكم أكثر في هذا الموضوع بالأدلة أنه عالم الجن عالم غير عالم البشر، ماكو تداخل بين العالمين. نعم الجن يرون الإنسان ولكن الإنسان لا يرى، بس ما لهم تأثير على الناس. وهذا الحكي اللي يصير كله أنه لهم تأثير ويمرضون الناس، وهذا الحكي كله كلام فاضي ما له أي دليل شرعي أنه، ولا دليل واقعي. يعني تسمعون كثير من القصص، إحنا يعني واحد منه هو صغير يسمع قصص عن قضايا الجن، لكن لحد الآن ما شفنا شيء واقعين، ما شفنا. مشعوذين هم موجودين يستفيدون من هذه القضية، يعطيك قلاص ماء شوية ماء يبقى من الدنانير وما أدري، يكتب لك ورقة ما أدري كم دينار، وهاي القضايا مستفيدين منها. يعني كنت أقول لها الحين لو نفتح هذا الموضوع عندنا شان هاي الديوانية انترتت أصلا الناس، صحيح ولا لا؟ مالك محل يعني، فقط شوية أوراق. وبعضهم هم الآن بعض المعممين هم يخلي كرد دخوله محشر دنانير، البعض يستفيد من هذا الموضوع، والناس هم للأسف يعني يروحوا لهذا الطريق الغيبي. إذا شاف بأن المرض اللي عنده ما له علاج، شاف أحسن شيء أشوف لي واحد يكتب لي، بدل ما تروح لشخص آخر أنت بروحك اقرأ هذا الدعاء. الأدعية في قضية الأمراض متوفرة في الكتب، مفاتيح الجنان مملوءة بقضية الأدعية لعلاج الأمراض. وتوجه إلى الله عز وجل، والمرض الجسدي يحتاج إلى طبيب. يعني الإنسان إذا عنده مرض في الجسد، الطريقة الصحيحة أن يتجه إلى الطبيب. المرض النفسي أكو طبيب نفسي. نعم بعض القضايا اللي من تخصص العلماء في علاجها، القضايا النفسية القضايا الروحية، نعم العالم يقدر يوجه الإنسان. يعني هذا الإنسان الوسواسي مثلا يأتي للعلماء يقولون ايش تسوي، تسوي هذا هذا هذا، انت ممكن ان شاء الله تشفى من هذه الوسواس. والوسواس هو ان الشيطان يوسوس لهذا الإنسان، فالإنسان يحاول ان يقطع طريق الشيطان. فإذا المشعوذين خاصة الحريم لا يروحون لهؤلاء المشعوذين، هو بنفسه الإنسان يستطيع ان يدعو الله عز وجل حتى يشفيه من هذه الأمراض اللي يحتاج الإنسان أن يراجع فيها الطبيب. وإن شاء الله موضوع تفصيلي عن قضية الجن في بعض الأسابيع نطرحها خلال عدة أسابيع إن شاء الله لما تصير مناسبة لمثل هذا الحديث. فإذا الشيطان ليس له سلطان على الإنسان، والجن ليس له سلطان على الإنسان في التأثير البدني. دور الشيطان فقط عملية الوسوسة، مو أكثر من هذا. والعالمين عالمين مختلفين لا يوجد بينهما اتصال، بحيث أن الإنسان يقول أنا شفت. وفي القرآن الكريم في قضية الجن الذين كانوا يستمعون لرسول الله صلى الله عليه وآله، اللي يقول استمع نفر من الجن بهذا المعنى في الآية الكريمة، النبي صلى الله عليه وآله ما كان يدري أكو جن حواليه قاعد يسمعون لولا أخبار القرآن الكريم. فإذا كان سيد البشر ما كان يدري أكو جن، فما بالك بالناس اللي يقولون احنا عندنا اتصال بالجن نقدر نكلم الجن. فأقول بأن هذا هذا الكلام يكون كلام باطل، ان الانسان يقول انا عندي وسيلة للاتصال بالجن. على كل ان شاء الله نتركه الى موضوع اخر تفصيلي. خلى بعدين بعد النقاش خلى خلص الموضوع ابو احمد ان شاء الله. فاذا السبب الاول شياطين الجن، السبب الثاني شياطين الإنس. حتى الإنس فيهم شياطين. هذا الإنسان اللي يكون مثلا صديق لإنسان آخر يوسوس له ويزين له طريق الفساد. دور الشيطان أن يزين طريق الفساد. كذلك الشياطين الإنس نفس الطريقة يزين للناس طريق الفساد. الآن الفضائيات تزين طريق الفساد للناس. هذه الفضائيات عبارة عن شياطين من الإنس. هذا الفضائية التي تعرف مثل هذه القضايا المفسدة في الواقع تعتبر نوع من الشياطين، لكن شياطين الإنس. يقول تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أيضا بحصر عملية أن الشيطان الإنس مع الجن يتكاتفون وفي أنهم يحرفون مسيرة الناس. طبعا الشيطان الجن يوسوس إلى شيطان الإنس وشيطان الإنس يوسوس إلى الناس أنه يحاول أنه يجرهم إلى طريق الفساد. وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. فهذا يوم القيامة الإنسان أم يأتي أنه شياطين الجن وشياطين الإنس أضلوهم، فيطلب من الله عز وجل أن يجعلهم تحت أقدامهم، يعني تحت درجة سفلى من درجات جهنم، أو قل دركات جهنم، لأن الدرجة في الجنة والدرك يكون في جهنم. فإذا جعلهما تحت أقدامنا يعني في الدرك الأسفل من النار، يعني في الطابق الأسفل. كذلك قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ويوم القيامة هاي تنفصل العلاقات في الآخرة، وكل إنسان يحاول أنه يرمي مشكلته على الآخرين. يا رب مو أنا، فلان هو الذي أضلني، فإذا هو السبب. هو نعم سبب، ولكن هو أيضا له دور في هذا الضلال. إن شاء الله أكمل في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله